يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، مرحبا بكم إخواني المستمعين في مجلس من مجالس دروس سلسلة فاعلم أنه لا إله إلا الله. توقفنا عند ذكر مضامين هذه الكلمة العظيمة، فإنها تدل على إفراد الله سبحانه وتعالى بتوحيد الربوبية وبتوحيد الألوهية وبتوحيد الأسماء والصفات. ومن الأمور التي تتضمنها هذه الكلمة العظيمة الأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى وإفراده بذلك. وإن كنا قد تطرقنا لهذا الأمر فيما مضى في بعض دروس هذه السلسلة، إلا أن إفراد الأمر بالعبودية يحتاج إلى مزيد تأصيل وبيان، لأن الأمر بعبودية الله وتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى حق لله عز وجل، وليست مجرد أمر عارض أو أمر هين، بل هو حق لله سبحانه وتعالى على عباده، لأنه هو الذي خلقهم وهو الذي رزقهم وهو الذي يحييهم ويميتهم ويمرضهم ويشفيهم ويغنيهم ويرزقهم من واسع فضله ويميتهم، ثم يوم القيامة يبعثهم ويحاسبهم ويجازيهم بجنة أو بنار، نسأل الله من فضله. فالتأكيد على هذه المسألة أمر في غاية الأهمية. قال الله عز وجل مبينا الغاية التي لأجلها خلق العباد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه خلق الجن والإنس لأجل العبادة، بل السماوات والأرض وما فيهن والملائكة والجن والإنس والليل والنهار والشمس والقمر وكل ما في هذا الكون وجد لتحقيق عبودية الله سبحانه وتعالى. وسخر الله عز وجل للإنسان ما في الأرض من أجل أن يستعين بذلك على عبادة الله سبحانه وتعالى. فقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال أهل العلم في ذلك أسلوب قصر وحصر، والمعنى وما خلقت الجن والإنس لشيء من الأشياء إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. وفسر أهل العلم قوله تعالى إلا ليعبدون بيوحدون، لأن الله سبحانه وتعالى أضاف العبادة إليه، فمعنى ذلك إلا ليعبدوني مخلصين لي الدين، كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ولأن العبادة لا تكون عبادة إلا بتوحيد الله سبحانه وتعالى، وذلك بأن يصرف العبد سائر أعماله وأقواله لله عز وجل. فالعبادة لا يمكن أن تكون عبادة إلا إذا أخلصت لله سبحانه وتعالى. واللام في قوله إلا ليعبدون، هذه اللام لبيان العلة والحكمة. وقال بعض السلف معنى ليعبدون أي لأكلفهم بالعبادة، لآمرهم بالتوحيد وأنهاهم عن الشرك، وهذا هو الأمر الشرعي، لأن الأمر ينقسم إلى قسمين: إما أمر كوني، وهذا لا بد منه، لا بد من وقوع المراد منه، وأمر شرعي وهو ما يحبه الله ويرضاه، فيمكن أن يقع المراد منه ويمكن أن لا يقع. والعبادة عرفها أهل العلم بقولهم اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فقولهم اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، أي لكل ما أمر الله عز وجل به في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأعمال. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال. فالعبادة قد تكون قولا وقد تكون عملا، من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. الظاهرة مثل الصلاة والصوم والحج، والباطنة مثل المحبة والخوف والرجاء وغيرها من أعمال القلوب. والتعبد هو التذلل والخضوع لله عز وجل بما شرع في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم على وجه المحبة. فأصل العبادة التذلل والخضوع. ولا تكون العبادة كذلك عبادة إلا إذا كانت مشروعة، فالتعبد ليس بالهوى ولا بالرأي، وإنما بما شرعه الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك من الأدلة التي ورد فيها عظم الأمر بالعبودية أو الأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى قول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه الآية أكدها الله سبحانه وتعالى بثلاث مؤكدات: الأول القسم المقدر الذي تدل عليه اللام الموطئة للقسم، الثاني اللام، الثالث قد. وقوله تعالى بعثنا أي أرسلنا في كل أمة أي في كل طائفة رسولا، وهذا يدل على أن الله عز وجل بعث في كل الأمم رسلا كما قال: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فما من أمة وجدت إلا أرسل الله لها نذيرا أي رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالرسل جميعا أمروا بعبادة الله سبحانه وتعالى وأن يخلص في العبادة لله عز وجل. فالرسل جميعا أمروا بالإخلاص، بإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. واجتنبوا الطاغوت أي جانبوه وميلوا عنه ولا تقربوه. فوظيفة الرسل الأساسية التي بعثوا بها أن يأمروا أقوامهم بعبادة الله سبحانه وتعالى وبتوحيده وأن ينتهوا عن الشرك. والطاغوت فسره أهل العلم بقولهم: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فالطواغيت كما فصل أهل العلم ثلاثة: طاغوت عبد من دون الله بأمره هو، وهذا أقبحهم، مثل فرعون الذي أمر الناس أن يعبدوه وقال أنا ربكم الأعلى. الثاني طاغوت عبد من دون الله وهو راض، لم يأمر بعبادته لكنه رضي بذلك. والثالث طاغوت عبد من دون الله وهو غير كاره، ولم يرضى لكنه غير كاره. قالوا مثل الشمس والقمر والحجر ونحو ذلك، فإنها غير راضية ولكنها غير كارهة، فهي تسمى طاغوتا. وبعض أهل العلم يخرجون النوع الثالث ويقولون إن الطاغوت الذي يسمى طاغوتا في الحقيقة هو الذي يعبد من دون الله بأمره أو يعبد من دون الله برضاه. وخرج من الطاغوت الملائكة والأنبياء عليهم السلام، لأنه لا ينطبق عليهم هذا التعريف فلا يسمون طواغيت، وإن عبدهم بعض المشركين من دون الله سبحانه وتعالى. ودل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت على أن الدين الذي اتفق عليه الأنبياء جميعا هو التوحيد والتحذير من الشرك، والتوحيد لا بد فيه من نفي وإثبات، لأن النفي وحده تعطيل للعبادة كلها. فإذا قال الإنسان لا إله عطل عن العبادة. والإثبات وحده لا يلزم منه نفي الشريك، فعندما تقول الله إله لا يلزم منه أن غيره ليس إلها، فلا بد في التوحيد من النفي والإثبات، يعني إثبات العبادة لله ونفيها عن غير الله عز وجل حتى يكون الإنسان موحدا. فلا يكون الإنسان متمسكا بشهادة أن لا إله إلا الله التي هي العروة الوثقى إلا إذا أتى بأمرين: أولا الكفر بالطاغوت، الثاني عبادة الله سبحانه وتعالى وحده، كما قال عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، فهي محكمة قوية. ولكن شرط ذلك أن يكفر بالطاغوت وأن يعبد الله سبحانه وتعالى. ومعنى الكفر بالطاغوت أن يبغض عبادة غير الله، وأن يكفر بعبادة غير الله، وأن يحذر عبادة غير الله. هذه الثلاثة، أن يبغض عبادة غير الله، وأن يكفر بعبادة غير الله، بأن يعتقد بأن كل عبادة لغير الله باطلة وكفر بالله، وأن يحذر عبادة غير الله ولو شيئا يسيرا، فهذا هو الكفر بالطاغوت الذي لا بد منه في تحقيق التوحيد. فهذه الآية أفادتنا أن دعوة الأنبياء والرسل لا بد فيها من أمر ونهي، فكل دعوة فيها أمر بلا نهي أو نهي بلا أمر فهي مخالفة لمنهج الأنبياء الذي جاءوا به من عند الله سبحانه وتعالى. كذلك من الآيات التي أمر الله عز وجل فيها بعبادته، بتحقيق العبودية له، قول الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قوله وقضى أي قضى قضاء شرعيا، لأن قضاء ربنا سبحانه وتعالى كما ذكرنا سابقا إما قضاء كوني قدري، فالله يقضي كونا وقدرا ما يحب وما لا يحب، وهذا لا بد من وقوعه. فالله قضى كونا وقدرا وقوع التوحيد من المؤمنين، وهذا أمر يحبه سبحانه وتعالى. وقضى كونا وقدرا وقوع الشرك من المشركين، وهذا لا يحبه الله عز وجل بل يكرهه. وليس هذا هو المراد من الآية، وإنما المراد هنا القضاء الشرعي. وضابط القضاء الشرعي أن الله لا يأمر
ولا يقضي شرعا إلا بما يحب، وأن هذا القضاء قد يقع وقد لا يقع. فنقول قضى ربنا أن نعبده وأن نوحده، أي أمرنا بأن نعبده وأن نوحده، فالله عز وجل يحب أن نعبده وأن نوحده، وهذا القضاء قد يقع وقد لا يقع. ولذا نرى من الناس من يؤمن ومنهم من لا يؤمن. ولاحظ هنا قال الله وقضى ربك، ولم يقل وقضى الله. قال أهل العلم في هذا فائدة عظيمة، وهو أن الذي قضى وأمر هو الرب، والرب هو المنعم بجميع النعم، وهو الذي ربى خلقه بنعمه سبحانه وتعالى، إذن هو مستحق لأن يطاع. قضى بماذا؟ ألا تعبدوا إلا إياه، هذا نفي وإثبات. والمعنى ألا تعبدوا أي معبود إلا إياه سبحانه وتعالى، وهذا هو التوحيد، هو حقه سبحانه وتعالى. ثم قال وبالوالدين إحسانا، فقرن حق الوالدين بحقه سبحانه وتعالى. ومن الآيات التي أمر الله عز وجل فيها بتحقيق العبودية له قول الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فقوله واعبدوا الله هذا أمر، والأمر المطلق يقتضي الوجوب. فقوله واعبدوا الله هذا هو التوحيد، وقوله ولا تشركوا به شيئا هذا هو الكفر بالطاغوت. وقوله ولا تشركوا به شيئا عام، لأن كلمة ولا تشركوا به شيئا شيئا نكرة، والنكرة في سياق النفي والنهي تعم، والمعنى لا تشركوا به شركا أي شرك، لا الشرك الأكبر ولا الأصغر ولا الشرك الخفي، فكلها دخلت في هذا النهي. أكتفي بهذا القدر، ونستكمل الكلام على الآيات الدالة على إفراد الله بالعبودية في درسنا ومجلسنا القادم بإذن الله تعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير، وإلى لقاء قريب بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.